بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن نصوص الوحي جميعا قرآنا وسنة عظمت 5 أشياء سماها العلماء بالضرورات 5، أي التي لا يستغني المرء قط عن واحدة منها، وقد أحاطها الشرع بسياج متين من الأوامر والنواهي، وعظمها غاية التعظيم، حتى أن نصوص الوعيد ونصوص الإثابة كلها تنصب في النهاية لخدمة هذه الضرورات 5. أما هذه الضرورات فهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، دي اسمها الضرورات 5 عند العلماء. الدين اللي هو العقيدة أحاطها بسياج متين، بل وأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل أنه قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا أو ندا، روايتان. والرجل ما خطر بباله قط أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لربه، ومع ذلك قال له هذه العبارة اجعلتني لله ندا. قل ما شاء الله ثم شئت، حرف واحد، حرف الواو لما استخدمه الرجل أنكر عليه صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار، ووضع مكانه كلمة أخرى تصل الحساسية في دار العقيدة إلى الحرف الواحد. ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر من الأسفار يحلف بأبيه يقول وأبي وأبي، قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، اللي هي الطواغيت يعني.
فسوى بين الأب والطاغوت في باب الحلف، فمن حلف بأبيه فقد جعل أباه طاغوتا، لأن الحلف تعظيم المحلوف به ولا عظيم على الحقيقة إلا الله. ولذلك كان مفهوما عند الجيل الأول الذي كان يعظم ربه غاية التعظيم أنه أحيانا لا يسمي الله عز وجل في الحلف ونحن نعلم أنه يريد أن يحلف بالله، كما كان عبد الله بن عمر يقول، كان يقول: والذي يحلف به عبد الله بن عمر ولا يسميه، لأننا نعلم ضرورة أن عبد الله بن عمر لا يحلف أبدا إلا بالله، بل وبلغ من احتياط عمر رضي الله عنه لما سمع هذا النهي، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال: فما حلفت بها آثرا ولا ذاكرا. يعني هو بيحكي الحكاية بعد كده ما يحلفش بأبيه أبدا حتى على سبيل الحكاية أو على سبيل أن يقص ما جرى تعظيما للنهي النبوي. وكل سبيل يؤدي إلى الشرك فقد سد الله عز وجل الذريعة عنه. لا يدع المرء حتى يقع في الشرك، لا، باب سد الذرائع من أهم أبواب الشريعة. فحرم الصلاة في المساجد التي بها قبور سدا لذريعة أن يعبد المقبور، كما عبد الصالحون من قوم نوح قبل ذلك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس كما رواه البخاري في صحيحه: هؤلاء الخمسة كانوا من صلحاء قوم نوح، سول الشيطان للجيل الذي عاشرهم وعاش معهم أن يصنعوا لهم تماثيل يتذكرونهم فيستحضرون فضلهم ونبلهم وما كانوا يعبدونهم قط. فلما مات الآباء وجاء جيل الأبناء الذي لا يعرف حقيقة القصة، قالوا: لماذا صنع آباؤنا التماثيل لهؤلاء الخمسة؟ لا بد أن لهم شأنا وأنهم معظمون، ولا زال الأمر كذلك حتى اتخذوهم آلهة من دون الله. فأول شرك وقع في الدنيا هو شرك قوم نوح، فيسد الذريعة ويسد السبيل، الذريعة اللي هي الطريق، يعني يسد الطريق حتى لا يقع المرء في الشرك. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي وغيره على أصحاب له كانوا حديث عهد بإسلام، فلما مروا على قوم من المشركين يعلقون أسيافهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. جرد الشبه في الكلام، تبديل كلمة بكلمة يعظمها صيانة لجناب التوحيد الذي من أجله قامت الدنيا ونصبت سوق الجنة والنار وجردت أسنة السيوف وشربت الأرض من دماء العباد قرونا متطاولة وأنزل الله عز وجل لأجلها الكتب وأرسل الرسل وجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير لهذه الكلمة. فهذه أول ضرورة يحتاجها المرء في حياته، فهي محاطة بسياج منيع قوي جدا من الأوامر والنواهي. النفس لصيانتها عظم القتل، وأول ديوان ينشر يوم القيامة ديوان الدماء والقتل، كما في حديث ابن مسعود: أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على يده يجر الجاني جرا يقول: يا رب سله لم قتلني. وكان ابن عباس يذهب إلى أن قاتل المؤمن لا توبة له، وكذلك زيد بن ثابت. والمسألة فيها تفصيل. فعظم قتل المؤمن، وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أدي واحد، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا أم له. من يتورط في قتل مؤمن؟ المال، عظم المال والملكية الفردية وجعل للمال عصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ مليما من حق أحد إلا إذا كان له في ذلك حق، غير كده لا. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، واحد ماشي وجد غنمة ضالة تائه، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن يعثر عليها صاحبها، وإما أن تأخذها أنت كلقطة، وإما أن يأكلها الذئب. لكنه يقول له خذها فأنت أولى من الذئب. سئل عن اللقطة وجد مالا، قال: عرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوكاء زي المحفظة، محفظة بسوستة، محفظة بحب، مربوطة بحب، من جلد، من حرير، من قماش. عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. قال له: فضالة الإبل. فغضب واحمر وجهه وقال: ما لك وله معها ثقاؤها وحذاؤها حتى يلقاها ربها. لماذا غضب؟ لأن الأصل في أموال الناس العصمة، لا يحل لأحد أن يتناول من حق أحد شيئا إلا بإذن، أو إلا كان أن يكون صاحب حق. فالجمل لمن ذا يستطيع أن يصارع الوحوش، ويستطيع أن يجري ويفلت، ويستطيع أن يظل 15 يوما في الصحراء بلا أكل ولا شرب. فإذا كان أمره كذلك تسأل عنه ليه وهو ليس من مالك؟ لذلك غضب لأجل هذا المعنى. أصل في أموال الناس العصمة، حتى في الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك للصلاة يعني ودخلنا في الزكاة، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤدى إلى فقرائهم. والزكاة واجبة، لكنه أوصاه فقال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلما قرن واتق دعوة المظلوم بقوله وإياك وكرائم أموالهم، علمنا أن الرجل إذا ذهب ليجبي الزكوات المفروضة فإنه لا يحل له أن يجبر صاحب المال على إخراج كريم ماله، وإن المسألة دي متروكة للديانة. وقد أوصانا ربنا عز وجل إذا تصدقنا ألا نضع خسيس المال في الصدق، قال عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يصل المسألة إلى هذا الحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ده المال. العقل: حرم علينا الخمر وكل شيء فيه معنى الخمر، سواء بإسكار أو بإفتار، كلاهما محرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بقي العرض وهو موضوعنا، ونحن نتكلم عن إمامة المرأة. أي امرأة في الدنيا لا بد أن تمت لرجل بسبب، تكون أمه، يا أم أمه، يا أم أم أمه وانت طالع، يا بنته، يا بنت بنته وانت نازل، يا عمته، يا خالته، يا بنت عمته، يا بنت خالته، ربيبته وهي ابنة المرأة التي تزوجها، والبنت دي من رجل آخر. كل امرأة في الدنيا هي عرض لرجل، والعرض لا يطهره إلا الدم. لأجل هذا احتاط الشرع غاية الاحتياط في الرمي بالزنا، لأن الزنا عار ولا يصبر الحر على الرمي به أبدا، يموت ولا يقال له امرأتك زانية. لا يعير المرء بأنه كافر، بأن أباه كافر، ولا مراته كافرة أبدا. والد إبراهيم عليه السلام كان كافرا، ابن نوح وامرأته كلاهما كافر، امرأة لوط كانت كافرة. ما يعير المرء أبدا بكفر واحد من أرحامه ولو كان من الأقربين، إنما يعير بزنا أرحامه. لأجل هذا أحيط هذا العرض بسياج منيع جدا، وأنا أفتش في النصوص في إطار مقاصد الشريعة، جعلت أقلب كفي عجبا من متانة هذا السياج. وأن الذين يتكلمون في توليت المرأة للقضاء وللدولة أهملوا هذا إهمالا كاملا. ولو وقف واحد وقفة عند ما سأذكره، أنا لا أستطيع أن أذكر كل شيء، إنما أذكر بعض ما ورد في الكتب، لو وقف أدنى وقفة لا يستطيع أن يقول أبدا بجواز ولاية المرأة، لا في الولاية الكبرى ولا القضاء ولا أي حاجة، إلا في بعض أشياء خفيفة ولها أيضا محاذير. فينبغي أن نعلم أولا أن أعظم فتنة امتحن بها الرجل هي المرأة، وقل ما يفلت منه من هذا الشرك إلا من عصمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليه؟ لأن المرأة زينة، هكذا خلقت زينة، ثم ركب في الرجل الميل إليها، وأنه إذا مال إليها سكر بغير خمر وفقد عقله ولبه، تراه متزنا في كل شيء، فإذا جاء ذكر النساء صار صبيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن. ووصف الرجل بأنه حازم، والحازم هو الذي يأخذ بمجامع الأمور ولا يغلب، لذلك سمي حازما من الحزم، وليس أمره فرطا. فهذا الرجل الحازم امرأة تزيل عقله عنه. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. وها هو يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عريق في الكرم، ضارب الجذور في النبل، لما ابتلي بامرأة العزيز قال لربه وقد خلع حوله وقوته وتبرأ منهما، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب أي أميل من الصبوة، أي يصير صبي. تعرف الصبي يبكي إذا أراد الشيء، كل الأطفال كده إذا أراد شيئا يبكي، والبكاء ضعف عند الرجال في مواطن الحزن. والثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخر، العلماء تنازعوا أيهم أفضل من الآخر. الرجل الذي وقف بإناء اللبن وهو راعي غنم، راعي غنم، رعاية الغنم دي أشغال شاقة مؤبدة، تحتاج إلى صبر وحلم. وبعدين الراعي بيطلب مواضع المرعى، ما يعرفش المرعى فين، يفضل ماشي ورا الغنم، يرجع آخر النهار لا يستطيع أن يقف على قدميه من التعب، وهو بيرعى الغنم لا يستطيع أن ينام حتى لا يأتي الذئب فيعدو عليه. او تشرد الغنم منه، يقعد يدور عليها يضيع يوم ونهار وليل في البحث عنه، فلا بد ان يكون مستيقظا. في هذا اليوم لم يجد مرعى، فضل ماشي ماشي ماشي، بعدت عليه الشقة، ورجع اخر الليل وجد ابويه نائما، وجد ابويه نائمين، لم ينم ويستريح ويقول خلاص الفجر اشربهم، لا وقف كده عايز يرضي حاجة عنده، هو ده البر عنده، اني لا يشرب اولادي قبل ابوي. رجع متأخر، الولاد عايشين على اللبن، الولاد يبكون تحت قدميه، واللي ماسك في هدومه واللي ماسك في رجليه وعايز يشرب، لم يرق قلبه ابدا لبكاء ولد من اولاده، ووقف ولم تطاوعه نفسه ان يزعج والديه فيوقظهما فيقطع عليهما النوم، فوقف طول الليل وهو المحتاج ان ينام ولو كغفوة طائر حتى يواصل السير غدا. فلما قام من تلقاء انفسهما سقاهما ثم سقى الاولاد. الرجل الثاني صاحب المرأة بنت عمه يقول كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، بيموت فيها، طارح نفسه تحت قدميه، لما يقعد منها مقعد الرجل من امرأته. وانا قلت لكم منذ قليل فتنة النساء تجعل المرأة سكران بغير خمر، يبقى زي المسطول، عرفش ايه اللي بيحصل خالص. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، سلم ما تستبد به الشهوه يرى اقبح امراه اجمل امراه حتى يقضي وطره منها ويكتشف انها قرد. كيف عمي عليه؟ هو كده، هو كده تقبل في صورة شيطان زي ما تكون بتلبس نظارة كده، أردك المناظر على غير وجهها. فده رجل حب امرأة وحياته كلها أن يصل إليه، أمنيته كلها يصل إليه، وقد ظفر. ويقعد منها مقعد الرجل من امرأته، تمتله كلمة واحدة بس، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. يا له من صابر مجاهد، هذا عندي أفضل الثلاثة، لأن صبره فاق الحد. وأن يعف بكلمة بعدما استبدت به شهوته، هذا عصمه الله، ده الحل الوحيد، ده المعنى الوحيد الذي قاله يوسف عليه السلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والمرأة من حبائل الشيطان وفخوخه، فتش عن جرائم القتل والسرقة وكل شيء تجد وراه النساء. عشان كده اليهود ادخلوا العنصر النسائي في مادة الاعلان، كل حاجة حتى ولو لم يكن لها مناسبة يضعون فيها العنصر النسائي، حتى الشرط الرجال يحطوا جنب واحد. رأيت إعلانا لإطار سيارة، كاوتش سيارة، بجانبه فخذ امرأة. ليه؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة المرأة. النهاردة الإصلاحات التي يزعم الكافرون أنها صحته بيجبروا بلاد المسلمين عليها 90% منها تخص المرأة. مجالس القومية المتخصصة والمؤتمرات السكان والكلام ده كله قائم على المرأة. اتفاقيات الجهات الاقتصادية اللي بتعم العالم أساسها المرأة، لأن كل حضارة سقطت أحد أسباب سقوطها الرئيسة المرأة. لهذا حصل احتياط شديد من قبل الشرع فيما يتعلق بالمرأة وزينتها وخروجها وسفرها واختلاطها إلى آخر أمورها. كل أمر من هذه الأمور له نصوص زاجرة وفي عقاب وثواب. إذا لم ينظر المرء ابتداء بهذه النظرة لا يصل أبدا إلى مقاصد الشريعة. إنما نزلت الشريعة لإصلاح حال العباد وتقريبهم من ربهم. فوليت المرأة دي لم يقل بها مخلوق قط، أنا بقول قط اهو، سيبك من الانصاص ملهمش قيمة العمال يجعجعوا في كل مكان. لما اقول لم يقل به قائل يعني محترم امام، يعني نقل ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل عن جميع فرق اهل القبلة 73 مش اهل السنة بس، قال ولا يوجد في جميع فرق اهل القبلة احد قال بجواز ولاية المرأة، انما يقول بها عبيد النسوان بس والمخنثون بس. والبغوي ابو الحسين نقل في كتاب شرح السنة الاتفاق انه لا يجوز ان تتولى المرأة الولاية العامة، لان الولاية العامة فيها القيام بامر الجهاد والاعداد والكلام، ولا يجوز لها ان تكون قاضية، لان القضاء فيه ملابسة الخصوم والملقشة معاهم، والمرأة لا يجوز لها ان تبرز للرجال، فلذلك لا يصح لها ان تكون قاضية. خلاص انتهينا من المسألتين دول، لان فيهم في المسألتين اجماع، اجماع ولا يجوز خرق الاجماع الا عند من يقول باجماع مثله يأتي بعده، ودي مسألة فيها نزاع بين الاصوليين. اجمعت الامة على شيء، هل يجوز نقض هذا الاجماع؟ بعض العلماء قال لك لو جاء اجماع بعده ينقضه، والكلام ده فيه نظر، ولو سلمنا به فيستحيل ان يتحقق الاجماع. يبقى حننتهي من المسألتين دول وننظر بقى في بقية الكلام عن مقاصد الشريعة، وحنصل في نهاية الامر الى حكم الشرع في ان تصلي المرأة اماما بالرجال او ان تخطب الجمعة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر أيضا من موانع أن تتقدم المرأة الرجل قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. رجل أفضل من المرأة في أمور، وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة. ومسألة الإمامة دي من مسائل الفضل والكمال، فإذا كان الله عز وجل فضل الرجال على النساء ورفع الرجال درجة، فمن المستحيل على فهم فاهم أن يقول إن المرأة تتقدم الرجل والإمامة دخل في باب الكمالات وهي أنقص من الرجل. تعرف الفضل ده، هذا الترتيب له أثار شرعية، فالمرأة على نصف الرجل في خمسة أشياء: في الميراث والشهادة والدية والعتق والعقيقة. المرأة على نصف الرجل في هذه الخمس، فقوله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، داخل فيها هذا الفرق. أضف إلى ذلك أن النساء كما كانت العرب تقول: لحم على وضم إلا ما ذب عنه. تعرف الوضم؟ القرمة بتاع الجزار اللي بقطع عليها اللحم. فالمرأة زي حتة اللحم اللي محطوط على القرم. انت داخل عند الجزار: اديني كيلو لحمة. يقول لك: لا طبعا لا، سيعطيك. اذا معنى لحم على وضم انها مشاع، الا ما ذب عنه. لما تدافع عنه وتحيطه بسياج هو ده اللي ما فيش حد يعرف ياخده. لكن هم في الاصل كده لحم على وضم ضعاف. فانا والله متعجب من قول بعض الفقهاء انه يجوز للمرأة ان تذهب الى الحج برفقة نساء صالحات. وده شيء عجيب والله. يقول لك: اصلهم كلهم مع بعض بيعملوا كتيبة حيث في امن وامان. لا، ده انا عايز اقول ان ذئبا واحدا يفرق زريبة غنم. ضعيفة على ضعيفة على ضعيفة، قليلات الحيلة. لو طلع عليهم وهم 100 امرأة قاطع طريق المذهب النسائي في الولولة، ده اللي يعرف يعملوه بس. لكن من الذي يستطيع ان يحتفظ برباطة جأشه وسلامة عقله ويفكر وروح ويجي وكر ويفر؟ هو الرجل بس. لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على النساء وأخذ البيعة عليهن ألا ينحن على ميت، وما قالش الكلام ده للرجال. ده الرجل ده هو اللي بيتولى تغسيله وتكفينه ودفنه، إنما المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، مع أي مصيبة تفقد رشدها ما تعرفش تعمل إيه. ممكن يكون ابنها بيموت، إيده اتقطعت، صبعه اتقطعت، تقف تعيط جنبه بس ما تعرفش تعمل حاجة. لهذا جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل. وعندنا في الصحيحين حديث ابن عباس
رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا تشوف الكلام واضحه لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم منها ولا يدخل رجل على امرأة إلا ومعها محرم منها. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في جيش كذا وكذا في جهاد في غزوة وامرأتي تريد الحج قال اذهب فحج مع امرأتك وخليه يسيب الغزو. تتعرف لو هو ترك الجيش من تلقاء نفسه وقع في كبيرة من الكبائر من الموبقات السبع اللي هي الفرار يوم الزحف، فيخلي يترك الجهاد ويحج مع امرأته ولم يقل له انظر هل خرج معها نساء، فان كان خرج معها نساء فلتخرج، لم يقل هذا، مع ان الحج العادة ان بتبقى قوافل، كان زمان الحج غير دلوقتي، كان في قطاع طرق وكانوا بيركبوا مواصلات زي الجمال والحمير والبغال والكلام ده، فكانوا يحتاجون الى الخروج طوائف طوائف عشان ما فيش حد يموت وينقطع ويطوف الصعب كلهم يخدموا بعض. فالعادة ان المرأة كانت هتطلع مع ناس، ومع ذلك لم يقل له هذا، انما قال اترك الغزو وحج مع امرأتك. امرأة تمنع من السفر وحدها وتمنع ان يدخل عليها رجل اجنبي لانها زينة وفتنة، دي تتقدم الرجل وتصلي قدامه ده يطلع ايه ده، هذا كله مناقض لمقاصد الشريعة وهي صيانة العرض. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد ذكرت في الجمعة الماضية وأنا أسرد بعض الأصول التي ينبغي أن نراعيها عندما نتكلم عن هذه المسألة وغيرها، فكان من الأصول التي ذكرتها أن العالم الجليل الفاضل إذا قال قولا مخالفا للشرع فلا يجوز لنا أن نتبعه فيما قال، كما أنه لا يجوز لنا أن نهدر مكانته وفضله. لما راجعت كلام أهل العلم في مسألة إمامة المرأة، ذكر المستشار الثقافي لوزارة الأوقاف إنه لا بأس أن تأم المرأة الرجل، لأن ابن جرير الطبري وأبا ثور قال بذلك. فرد واحد منصبه إمام أهل السنة والجماعة، وقال الطبري ده مفسر مش فقيه، وقد أبرزت شيئا من جلالة الإمام الطبري في الجمعة الماضية، وأنا لا أستطيع أن أوفي هذا والتبجيل، فمن يقرأ له يعلم قدره حقا، وأنه كان فقيها مجتهدا مطلقا زي الشافعي وإسحاق بن راهويه وزي الأوزاعي وزي الثوري وزي داود بن علي، الأئمة اللي لهم مذاهب فقهية ولكن تساقطت هذه المذاهب على مر الدهور، ولم يبق إلا المذاهب الأربعة لاهتمام أصحابهم أصحاب الأئمة دول وتلاميذهم بأقوالهم، ده اللي خلى المذاهب دي تعيش. لكن الإسلام غير منحصر في هذه المذاهب الثلاثة أبدا. وأبو ثور إبراهيم بن خالد كان إماما فقيها محدثا ثبتا مع الدين والورع والزهد، هذان الإمامان تكلما مثلما يتكلم أهل الفقه، وده الكلام اللي أنا عايز أبينه للجهلة الأغمار الذين لا يفهمون. هذه تفريعات فقهية طبيعية، يعني ابن المنذر مثلا لما ذكر إمامة المرأة للرجل نقل اتفاق الفقهاء على بطلانها ولم ينقل الجواز إلا على قول أبي ثور، لأن أبي ثور عنده عديد من الفقهاء، يمكن الطبري لا، ولأن الطبري قريب عهد كمان بابن المنذر، فقال وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني، المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول ايه بقى؟ مسألة، وإذا صلى خلف جنوب أو كافر أو امرأة ولا يدري مضت صلاته، ده قول المزني. أبو ثور يقول أن يجوز أن تتولى المرأة إمامة الرجل، لكن لا يوجد أحد ولا ينبغي أن يوجد من يقول أن تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة، ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم، وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا. أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة. يقول لك إيه من الأدلة على أن المرأة أم؟ حديث أم ورقة بنت نوف الذي رواه أبو داود وغيره، أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيته، فأذن لها، وكانت أم ورقة تلقب بالشهيدة. فرسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة، فبشرها أنها ستنال الشهادة بس في بيتها. فلما جم بقى عبد وامرأة وبتاعوا كتفوها وغموها وقتلوها، وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الرواية، وكانوا أول اثنين يصلبوا في المدينة كلها. قال الراوي: وكانت تسمى الشهيدة وهي حية. علشان ايه؟ علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة. يعني ايه اللي في الحديث ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتخذ مؤذنا. طب ايه معناه ده عندكم؟ قال لك كانت بتصلي باهل بيتها، واهل بيتها مش كلهم نسوة، اهل بيتها فيهم رجالة وفيهم نسوة. يبقى طالما ما فيش استفصال، ما قال لهاش تأمين النساء، ها، يبقى اهل بيتها رجال ونسوة. فاحنا بنرد على الكلام ده بنقول: اولا، كل الائمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء، ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الآن بجوار المذاهب الأربعة في مذهب خامس، وهو مذهب أبو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللكاكيمي، مذهب اللكامي، هي كده بالعافية، مذهب اللكاكيمي. وكان بيتكلم عن المفتي آنذاك يقول: مفتي الرخص ومكتسح العزائم، راجل ما فيش حاجة بتقف جنبه قدامه أبدا. والنهارده بيسأل واحد في الفضائحيات بيقولوا له: ايه رايك في الباروكه؟ قالوا: الباروكه يجوز الصلاه بيها لانها تعتبر زي الحجاب، مش غطت شعرها بحاجه، يجوز انها تصلي بالباروكه وبدله الراس وكل حاجه، مفيش اي مشكله. النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا: فاقبل وصية ناصح ولا تعدها قيد أنملة. عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. العرباض كان واحد من دول. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصانا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وبعدين قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سيرى اختلافا كثيرا. ايه العاصمة عشان اعرف طريق صح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سواء مجتمعين او منفردين. فلو افتى ابو بكر وحده بفتوى فهي من سنة الخلفاء المتبعة، فان افتى عمر او عثمان او علي رضي الله عن الجميع كل واحد منهم على انفراد متبوع، فإذا اجتمعوا كان آكد لاتباعهم. يبقى احنا بنرجع بقى للسنة في وسط هذا الزخم ومع المذهب الجديد اللي احنا بنعاني منه الآن. كل الأئمة وضعوا حديث أم ورقة بنت نوفل تحت إمامة النساء للنساء، فيش واحد أبدا منهم وحاشا لله أن يحتج محتج منهم وهم من أهل البصر وأهل النظر وأهل الديانة إنه ممكن يحط الحديث ده تحت إمامة النساء للرجال. ده الكلام ده على فرض ثبوت الحديث، لكن الحديث ضعيف خلاص، يبقى لا يصح لا من جهة النقل ولا من جهة الاستدلال. الشافعي في كتاب الأم قال: ولو صلت امرأة بنساء ورجال وصبيان ذكور أجزأت صلاة النساء ولم تجزئ صلاة الرجال ولا الصبيان. يبقى صلاة الرجال باطلة لأن عدم الإجزاء يعني البطلان، يبقى صلاة الرجال باطلة وصلاة الصبيان كمان باطلة وراء النساء. بل وذهب المالكي إلى أنه لا تصح إمامة النساء مطلقا ولا لبنات جنسها، لا في الفرض ولا في النفل، وكره الحنفية ذلك وأجازها صلاة إمامة المرأة للنساء يعني، وأجازها الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لورود الآثار الصحيحة في ذلك. فدي المذاهب الفقهية المتبوعة. مذهب يبطل صلاة النساء وراء النساء، ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء، ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء، والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء. عشان كده قلنا هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية، إن المرأة لا تكون إمامة، لأننا لا نعلم حالة في الدنيا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه أجيز لامرأة أن تؤم رجلا، إنما الجماعة عبيد النسوان عايزين يطلعوا النسوان في كل حاجة. يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول: سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. واليوم ده جاي يجري داخل جري، كل حاجة في صف المرأة، أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كله. الأم مرأة تطلع تشتغل والشباب عاص مش لاقي شغل، الشاب ده لما بيروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر، وهو اللي يجيب الشقة وهو اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بينفق. اسيبه صايع قاعد على الارصفة، ودي للمرعى اللي بتاخد الكوس عشان تعورها في الشغل والبسلة تفرطها في الشغل، وروح هناك معاها المراية والكلام ده. لو كنت شغال في الاذاعة كان معايا 4 نسوان في المكتب، فسبت الاذاعة عليه وكان دايما اخد لفت نظر واعمل خناقات في الاول قبل ما اسيبها، اعمل خناقات ليه؟ ما بعرفش اقعد في المسجد، بنزل اقعد في المسجد طالما عندي الشغل، اجي نايم اتاخد غياب. طب اقعد ازاي في وسط 4 نسوان كل واحده ماسكالي فلايه ومرايه؟ ولما اجبرت في فتره من الفترات قبل ما يعني انتفض واغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت اقعد امسك كتاب المجروحين لابن حبان واحطه قدامي على المكتب ولا ارفع راسي قط. اذا قعدت ساعه ساعتين ما كنتش اعرف ارفع راسي، لما كنت ارفع رقبتي كنت احس انها تتقطم مني بسبب انها مثبتها على وضع معين. فقلت الذل والهوان ده ليه؟ ده انا رجل ملتحي ورجل كنت ايام شغال في سنن النسائي عمال اخرج صحيح وضعيف والكلام ده. فقلت لنفسي بقى انت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغال لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يا دي. فلما يكون نسوان جايين يقعدوا وانا اللي كنت قايم بالشغل، انا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش الشغل، دول يقعدوا كل واحده تاخد لها 600-700 جنيه والكلام ده، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكندة ويسرقوا الحدوتة دي. خلل ما بعده خلل، ولك عشان المرة تاخد حقها، تاخد حقها من مين؟ ده المرأة اللي عملين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراث كاملة، ازاي تبقى نصف؟ ده الاسلام اكرمها وكرمها. الرجل بياخذ الميراث عليه نفقه للمرأة والاولاد، المرأة بتاخذ نص الميراث بتحطه في جيبها. مين اكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة، انما الرجل ما معهوش، لان اللي بياخده عليه نفقات واجبة، انما المرأة لها ذمتها الخاصة حطه في جيبها، ما فيش حد يقولها بتعمل ايه. تطلع المرأة الشغل، اول مفسدة انها ضيعت الشباب دول وهم عادتهم على الرصيف، تاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي عشان يقعدوا عليه. البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة، لا ده هي بطالة ظاهرة. وبتيجي فتاوى كتيرة من المصالح الحكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح، والمدير بيقول لنا روح، فما فيش شغل. والتقرير اللي نشرته الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطالة في العالم، مصر كل 15 بني ادم بيشتغل بني ادم واحد، و14 عواطلية. ده الجزء الخاص بمصر. يبقى بطالة مقنعة، فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعودوا يصرصر ويتكلموا. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها في ايه؟ الا حديث بتتصرف بقى، وجوزي اتغير وكانت معايا كويس، لا والله وانا كمان مراتي اتغيرت، ها، وبرضه كانت بتعاملني كويس، معرفش ايه اللي حصل اليومين دول، وانا مهموم وحزين. مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرجك، ها، نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست
وتبتدي بقى ايه اللي ما يقدرش ما تقدرش تتطلع عندها عيال في الجامعه وعندها الكلام ده هو ما يقدرش تتطلع لان في حاجه اسمها الواجهه الاجتماعيه وحاجه اسمها العار والاسره مش هتقبل الطلاق والكلام ده يبقى يمشوا مع بعض من ورا الايه من ورا الجدار. ادي اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين وعارفين اللي بيحصل في مصالح حكوميه واحنا كمان عارفين اللي بيحصل. دي مفسده. وبعدين هتودي ابنها فين؟ ابنها الصغير تقوم تاخده توديه حضانه من الحضانات. جراج. ما اسمهاش حضانه اسمه جراج. الواد يجرج فيه لحد ما يطلع من الشغل. تاخد. خلاص؟ هناك اللي الجراج ده الجدع السايز بتاع الجراج لا عنده رحم ولا عنده قلب لانه موظف. ها؟ ومش هيفضل يدادي في العيال. ويفضل بقى يصبر عليه ولاد يتنطط يقعد يطبطب عليه وبس يا حبيبي. لا برضو فيش عندها قلب ولا رحمه ولا الكلام ده. كل حاجه تلعب العيال بقى اي لعبه والكلام ده. يطلع الولد كبير يطلع من الحضانه على المدرسه. اهم فتره في حياه الولد اللي بتخليه بقى عنده رحمه وبر وعطف بالاباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه غليظ الرقبه غليظ القلب ما عندوش رحمه يحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المراه لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقولك في الحصيله بنساعد في البيت و الحياة وأعباء الحياة والكلام. أرضى المرأة اللي بقالها 20 سنة موظفة تاخد كام؟
تاخد كام الصلاة؟ ها؟
300-400 جنيه. ها؟ ما هو أكتر ما هو الجنيه واقع ما هو ورق. ها؟ 300-500 جنيه. وانا ما اظنش 500 جنيه حد يطلع فوقها بقى. ها؟ 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع اجر حضانة وممكن تكون داخلة في اقساط غسالة ثلاجة بوتاجاز. ها؟ وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام ده. لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كام تقريبا؟ 200 جنيه. ما ظنش ابدا. يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع مش هتقدر توفر اكثر 200 جنيه. 200-250 يعني في 365 يوم 2500. يا للهوان ويا للمهزلة. واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات. ها؟ 300 يوم تطلع تشتغل اما في زي حرة المدير يأمرها ما تقولش لا ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم وطاطي راسها ولما يبعت لها تيجي تجري وتقوم داخلة البيت برمى شنباتها لجوزها. مين اللي فرعنها وخلاها كده؟ تطاطل مديرها وتبرم شنباتها لجوزها. مش ده انقلاب موازين؟ رجل أجنبي لا يحل لها أن تخاطبه إلا لضرورة. قاعدة تشتغل تحت إمرته وممكن تكون سكرتيرة له ولابسة بقى محزق والكلام ده ولا تفيدة شكلك مش حلو تنظفي يا تفيدة وانت جاي. ها؟ حط بقى الكلام ده. في ناس أضياف بيجون ولازم يشوفوك إذا أنت وجهة المكتب. وتقوم المرأة اللي بتبذل جهد في التزين والكلام ده هو تروح البيت خلصانه فطفانه تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي، يجي جوزها يلاقي عرق مرق، ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت. وما عدناش ايه الرجال بقوا شبابنا دلوقت خرع ورق. ايه السبب؟ ابوه كان كده وابوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده، ولا عشان يلتزم باي حاجه حتى بلحية ولا اي حاجه ولا جلسه تلبس نقاب ولا بتاع، نرضى الحرب الضروس قائمه على قدم الوثاق. بنات في كليه الطب يجوا يقولوا لي ماده التشريح والاختبار العملي دكاتره بيجبرونا على اننا نكشف عورات الرجال، يا مش هيديني الدرجه، وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها ويوصفي لي المرض العري ده طالع منين وهيطاق امتى، واذا ما عملتش كده تصعد. لما الدين تاخد فتوى لا يمكن اقول لها يجوز ابدا، ما اعرفش اقول لها كده، انا كمان محكوم عندي نصوص، عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبه، انما فرض عليها ان تكون اما لله، فرض العبوديه على الكل، ده الوظيفه اللازمه اللي ما فيش حد يعرف يتفك منها، ولو تفك منها يدخل النار. اي وظيفه تانية ممكن تتفك منها. ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي او ان انا اشتغل بقى قواد ولا بتاع، مش لا لومه العيش والكلام، لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه الحرم الا اذا وصلت الى معنى الضروره الملجئه، يا تاكل يا تموت. بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات، انما غير كده لا. فدي كلها خسائر بالجمله. لما تيجي البنت اقول لها اتركي، يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط، فانا مش رايح. ابو اسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ. اراضيه فين؟ قال مسجد فلان. فجأت بقى دخلت في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الورقة قدمت لها بمقدمة، قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي وانا اسير كما انكم اسرى، والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم، كل ما فيها انني مبلغ، انت سميع وانا متكلم، وانا لا يجوز لي ابدا ان اغير الحكم الشرعي مطلقا الا اذا كان فيه ضوابط شرعيه اغيره، لان انا مش من صلاحيات ان انا ابدل الحكم الشرعي. تمام. وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، عادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت انا لا استطيع ان ارضي الناس جميعا، فدي حاجة من اتنين، يا اما اقعد في بيتي واقفل بوقي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا اما اذا تكلمت اتكلم بالحق، وعياذا بالله ان اكون كابي حسل. ابو حسل ده اللي هو الضب ده ما بيزعلش حد ابدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا ان ارنبا كان بيدها ثمره فاكهه فخطفها الديك فأكله. فالأرنب مسكت وقالت له لا انت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة لازم نتحاكم. قال لها على كيف اعلى مفخلك اركبي، عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لأبي حسل. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد ان يكتب الاخبار يروح لابو لمعة؟ ها؟ زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا. ها؟ حطناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وانه واقع على ام راسه ان هو اول فتح الباب يكون واقع على الهوية. وده اللي حصل. ارنب، وانتم عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، احمق من ارنب. فلما اختارت قاضي القضاء بتاعها ده، القاضي ده الضب، عرفنا ان القضية ضايعة. خدت الديك وقفت على الجحر، يا ابا حسل. فقال سميعا دعوتهما، هيتفزلك بقى، ها ما صدق انه بقى قاضي بيشتهي نعمة، واللي زي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجة ده ما بيصدق توصله ده تخاف منه. قال سميعا دعوتهما، قالت اني اختصمت انا وهذا في قضية فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. فقال، قالت الارنب كان بيدي ثمرة فاكهة، قال حلوة فكليه. قالت فخطفها مني هذا فاكلها. قال ما يبغي الا الخير. قالت فلطمت. قال بحقك اخذت. قالت فلطمني، قال حر انتصر. قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت خلاص. طلع الديك مش غلطان خلاص، والارنب ما خدتش حقها. نعوذ بالله من مفتي ان يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد الى جهنم. انا بقول واقول وساقول ان شاء الله ما استطعت الى ذلك سبيلا، كل البنات اللي في الكليات المختلطة آثمات. كلام نهائي، فيش فيه نقد ولا إبراء. احنا مش محتاجين النسوان في الكلام، الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة، نعمل تمريض نسائي كامل، كلية طب كاملة ليس فيها رجل. ماشي الكلام، عايز تعمل اي حاجة اعملها للنساء فقط لا غير، مش مانع. وانك انت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة اللي تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من محرم. زكاة الدولة تعمل التدابير دهيت، مفيش مشاكل. لكن المسألة كلها تايهة ببعضها يبقى لا. هذا هو حكم الشرع، قبله من قبله ورده من رد، كل واحد متعلق بعرقوبه ومفيش حد هينفع حد. والله العظيم وانا قلما احلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم انه لن ينفعك احد. بص لنفسك فقط وانظر الى نجاتك ويوم موتك، هذه ليلة صبحها يوم القيامة، يا لها من ليلة ما اطولها على الميت. فلما يقعد يعذب بقى عشان كان بيصون قوانين الاخرين وبدعوى ان انا بتنفذ القانون وبان انا بعمل، لا والله لن ينفعك ذلك. قل ما شئت واعتذر بما شئت، لكن لا حتصل في النهاية ربك وهيحاسبك. يعني انا كل ما اقعد احيانا الاسبوع اللي فات ده كله عمالة ترني في ودني كده ودماغي حكاية قرأتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش، وقال ان الممثل ده في فترة من الفترات وهو يعني المرض عضال وضايع جاءته مكالمة رفيعة المستوى تسأل عنه، بيسألوا ايه شعورك؟ قال لهم راح المرض مني. لهذا التقدير والتبجيل والإكرام، واليوم اللي تفسح فيه في حديقة المستشفى كان يوم المكلم، روح المعنوية ارتفعت ولم يشعر بمرضه، والذي كلمه عفت لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. سيب الصورة دي بس استحضرها وشوف الصورة الجاية دي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا. قال: فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله. الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق، إن حيجي يوم من الأيام يتجلى لك ربك ويقول لك أنت راضي. دي مكلمة من عبد نططته لفوق ونسي مرضه، انما دي بقى رب العالمين هو اللي بيتكلم بقى، بقول له رضيت، خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي اضللت فيه الملايين، وعصمتك وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مظفرا منتصرا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابا يسير، وكان مثواك في النهاية الجنة. رضيت؟ ده الواحد كل ما بيفتكر، أنا والله يا أخوانا لا أخفيكم، أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك، انك انت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. من يعش بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وانت عارف الواحد ساعات لما قديمة تبقاش ليحاب يمسك اسنانه، يقول لك مسك كتاب ايده واسنانه، حط الاسنان مع الايد، لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعضه. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعضه وانت بتمضغ ان الضغطة الخفيفة دي ده قوية جدا، كأنك جبت جبل رميته على الارض، كل طبقة سن على سنة اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مرة وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك تعمل ايه؟ ها؟ تبقى هتتجن. ودي ايه؟ تكك اهو بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بين ايديه اسنانه، لان الاسنان فيها قوة اقوى من اي حاجة في الجسم. فاحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسائرنا بالجملة ان المرأة تطلع في هذا الزمان يوفروا لنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، احنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها، ما يوفروش بضابط شرعية، ده كل امرئ حجيج نفسه، تبقى دكتورة وفشلة في حياتها الزوجية، عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع، بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ، عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده؟ 6 سنين ماشية في طريق الذنب من الاختلاط والتطعيس في اجسام المرضى والدخول في المشرحة واهدار كرامة الموتى والكلام ده. وانا بتكلم عن الطب على اساس كل الناس يقول لك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم، ففضلا عن باقي زي التجارة والاداب والفلسفة والكلام اللي ملوش اي قيمة ومعنى. خلي الست لسانها طول كده تعليم بيعلها ايه؟ تقعد تنائر في جوزها وتقعد تقول له لا يجوز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا السلاح اللي ابويا كان دول اعمل بيه ايه؟ سلاح؟ هتحارب مين بيه؟ ها؟ ولا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات وست اخواتهم؟ ومستكترة قوي ان تعليمها كل يروح، عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده زي ما قلت لكم شبابنا وراء، ليه أبهاتهم ومهاتهم كده؟ علموهم الجبن ولقمة العيش مقدمة على كل حاجة. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما عرفوش من الدين الا كده بس. وقل اعملوا، اعملوا اللي هو الشغل يعني، مش وقل اعملوا زي صلوا مثلا، لا يقولوا وقل اعملوا عشان يروح الشغل، لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بينيل وما يقولوش وقل اعملوا، كأن الصلاة طالعة برا العمل. المرأة اللي نافتنا الشرع بقى عمال يقفل عليها، ما تختلطش برجال، ما تسافرش لوحدها. قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مفعم بالإيمان ورايحة تصلي، خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقل يقول يجوز للمرأة ترتقي المنبر وتصلي إمام بالرجالة وتوطي وتسجد قدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها، يطلع إيه ده؟ وشر صفوف النساء أوله. طب أول صفوف النساء فين؟ ورا الرجال كمان. يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال، ده عايزها تبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ أمينة ودود. ده أنا شفت الصورة اللي جابوها في الجرائد، واقفة بتسويهم، واحدة لابسة كط وشعرها عامل كده، والتانية لابسة ستريتش، والواد بيقول لها استقيم. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجالة على ستات خلطبيط وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهلة اغبية، اغبية. يعني حتى في دي مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الإسلام يدخلوا حاجة غامضة، أي بني آدم يقراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبهة، ها؟ فيقوم يبلع، ما يكتشفهاش إلا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لأغلب الناس، إنما أغلب المثقفين ينطلي عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واقف جنب بعضه خلطبيطة قالوا بيقدم للإسلام، طب اعدلها شوي، اعدلها يعني، خلي يعني رجالة والستات ورا الرجالة ولا أي حاجة أو أي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث أن المرأة 3 أم، فضلا عن تخطب الجمعة يقوم لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام. فأغبية، والحمد لله رب العالمين انهم يعني بيقدموها بالسراد. واحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولان احنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت ارجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا. عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها أشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم أن يكفر سواد المشركين؟ أنا لا أعلم عالما يقول بذلك. وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم، وأسموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم؟ من الذي يملأ الطرقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليه أن يضرب عليهم الذل والعار، لأنه ما يستاهلوش غير كده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا بقول أهو كل العلماء يحرمون، وأطلع يوم شم النسيم أعمل جولة عشان أبص ألاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق، يطلع إيه ده؟ أين أزواجهم؟ إزاي المرأة تبقى منتقبة وتطلع تشم هوا في اليوم؟ مش قادر أفهم الموضوع ده. يحرم على أي بائع، ده برضو عند العلماء كلهم، أن يبيع في هذا اليوم أي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيض ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. أنا عايز أطلع بقى يوم شم النسيم أتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا، اسمع العلماء بيحرموا ويطلع برضه يشم. شم ايه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من ايدي علمائهم ضاعوا. هو انتوا لكم من غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنه من هنا والنار من هنا، وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسالك اجرا. هيو ده بدحيه كانت موجوده عند السلف، ارض عمالين ناطح فيها هو. كثير من الثوابت عايزين يهزوه، احنا بقى لازم نقف ونبصر المسلمين. ومن حقنا، ما قصدش من حقنا احنا، من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين الا يخالفوه، ان دي طاعة لله ورسوله، ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام، بنقول القرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها وأولها ده وراء الرجالة، طب ليه خير صفوف النساء آخرها؟ قال لك لأن المرأة المفروض أنها تبقى برا البيت أقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الأول، لازم هتطلع بدري، تمام؟ وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخدولهم ساعة ولا ساعتين، الواد بتلبسه والمش عارف بتعمله، وانتوا كلكم طبعا عندكم نسوان، وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للستة بلاب ساعتين، انا نازل دلوقتي اهو خمس دقايق وتكوني تحت، تجيلك بعد قد ايه؟ بعد ساعة خلاص. فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع وتلحق الصف الاولاني تقضي وقت طويل، الجامع زحمة، عبال بقى ما تطلع لانها في الاول خالص، عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص لديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده، مش مروحة غير قرب العصر، تمام؟ لكن المرأة اللي في اخر صف ديت خرجت اخر واحدة وطلعت اول واحدة، يبقى مدة بقائها خارج البيت أقصر ما يمكن، الشرع حريص على كده، بل قال لها وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني ايه؟ ها المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش. لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تصلي في اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يقل وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لا في مسجدها، الا ان يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاع في الكلام ده هترجع برصيد ايماني، ده موضوع تاني يرخص له. صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيته. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها، ايهما استر وامن واكن؟ طبعا الحجرة. فكل ما تصلي جوه، طب البيت ده انا قافل الشباك وقافل الباب ومش بخلي بني ادم يبص علي واصلي في الصالة، ايه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الأوضة أحسن لك في الثواب، يبقى بيتها وأمينة ولا أدخلي كمان في الأوضة، والأوضة الضلمة بقى وفلي عليك، ولا شوفي أكن حتة في الأوضة كمان وصلي فيه. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يقول لها يجيز لها أنها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تدريه حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية ألا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يدريها ودخلها في الجحر وهي بتطيع ربها، أفيسمح لها انها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتقعد في وسط رجال حتى تكون منتقبه وتقعد في وسط رجاله كمان وتبقى شغاله في وسط رجاله؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعه. وختاما اذكر ان الاسلام مع حرصه الشديد على ذلك اباح للمراه ان تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحه اللي هي بره موضوع العباده. وفي ذلك حديث عائشه رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها. وطبعا انتم عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت، درات المية دي ما كانتش في البيوت عند العرب، كانوا بيقرفوا منه، انما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء. تمام. فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شاف عرفها من ايه جسامتها وطولها، قال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا، من غيرة عمر بن الخطاب، لان عمر الخطاب قال وافقت ربي في ثلاث منها ايه الحجاب، قال رسول الله انه يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساك. فنزل الايه؟ نزلت الآية. فكان عمر بن الخطاب غيور، طب الست الطويلة البدينة الجسيمة ديت هتعمل ايه في طولها وجسمتها وبدنتها؟ تعمل ايه؟ كونك عارفها وهي متغطية كلها هتعمل ايه أكثر من كده؟ هتلبس طاقة لخفة مثلا؟ يعني شوف من غيرة عمر انه حتى لو طار تداري جسمها بأي حاجة إن شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يزوق عشان ما نعرفش مين اللي جوه الدولاب، مين اللي ماشي، لو طل يوصل الأمر كده كان بقى يتعمل من شدة الغيرة. الغيرة زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت دي حرارة القلب كله في الغيرة. فلما سودة رضي الله عنها سمعت ذلك رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبة، وكان في بيت عائشة، قالت عائشة وإنه لا يتعرق عرقا، العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الإيد الشاه مثلا عليها كده ايه فتفيت لحمة كده بيقعد يمشي وراها عليها بسنانه كده حد ما يجيبها، ادي ايه العرق. فقالت يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجة، قالت عائشة والعرق في يده سبوش وأنزل عليه أخذه ما يأخذه من الوحي إذا نزل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي لما بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول إنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب آية وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه قال فأنزل عليه فكادت فخذي أن ترد هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرق في اليوم الشاتي شديد البرد حذروا منه مثل الجمال من العرق فأخذه ما يأخذه من البرحاء والعرق ثم سري عنه فقال قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ده قرآن؟ ده قرآن؟ سنة. يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ أهدى دليله تاخدوا كده علشان إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الذكر القرآن بس كذاب. الذكر قرآن وسنة كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاجت أن تخرج إلى السوق بشرط طبعا أن تكون متجلببة وتتعامل بأقل قدر من الكلمات. ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة ساغ ولا بتاع ها وتقعد بقى تمحلس للراجل عشان تجيب لها أحسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغافلة ما تعملش كده. والأصل إن الراجل هو اللي يعمل الكلام ده يكفي امرأته والاختلاط. عيالها إذا كان لها ملهاش بقى تخرج بالشروط المعروفة. أي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده أي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه إلا ثلاث مرات. مرة أولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت بابيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا احنا قلش بالكلام. لا ده نساء الصحابة كانوا بيخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم بتطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة برضه، ويوم يوم أحد بسبب اللي حصل من الهرجلة والبتاع ده والكلام، أنا اللي أقول رأيته خدم سوقهما، شاف بطن رجل عائشة. بطن رجل عائشة وهي بتجري، الهدوم لفت على رجلها. الهدوم بترتفع لما يكون أي بني آدم بيجري بيبقى شاف رأيته خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى. هما يعني ينقران بالقرب في افواه الجرح. فيش مانع ان اذا احتاجنا الى النساء ان احنا نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.